وبدر على 18 مقعدا. اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أمريكيا يدعم خطة ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية. وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. وعقب التصويت أصدرت حماس بيانا رفضت فيه هذا الطرح، مؤكدة أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، بل يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة. وبشأن سلاح المقاومة، جددت حماس تأكيدها أنه مرتبط بوجود الاحتلال، مشددة على أن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا. يستغل جيش الاحتلال الإسرائيلي الإمدادات الطبية كأداة ضغط سياسي إمعانا منه بقتل الغزين من المرضى والجرحى. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن أكثر من 950 مريضا قد توفوا في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع. المزيد في التقرير التالي.
لم يتسبب الحصار الإسرائيلي فقط بتأخير سفر المرضى خارج قطاع غزة، بل تسبب بموت عدد كبير من الحالات التي تنتظر الإجلاء من أجل العلاج في الخارج، الذي لا زال الاحتلال يمنع دخوله إلى القطاع. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أكثر من 900 حالة، من ضمنهم أطفال ومصابين بأمراض خطيرة، ماتوا وهم ينتظرون سفرهم للخارج، في حين تمنع إسرائيل وصول الأدوية إليهم.
الآن مجهز أكثر من 14500 حالة تم إجراء لهم التحويلات بشكل كامل، وهم بحاجة الآن بشكل فوري وسريع ليتم تحويلهم خارج قطاع غزة. وما زال الاحتلال يتلكأ في خروج هؤلاء المرضى والمصابين. وخلال العامين السابقين توفي أكثر من 950 حالة من هذه الحالات التي تنتظر من المصابين والمرضى للعلاج في خارج قطاع غزة، ولذلك نخشى على حياة باقي المرضى والمصابين. الاحتلال لم يلتزم بإدخال أدوية ومستلزمات طبية وما يلزم المنظومة الصحية. ما تم إدخاله لا يساوي نقطة في بحر من احتياجات المنظومة الصحية في قطاع غزة.
الجهات الحكومية بغزة رصدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات والوفيات جراء منع الاحتلال توفير الأدوية والأجهزة اللازمة صحيا.
حتى هذه اللحظة توفي المئات من الأطفال الذين حرموا من العلاج في الخارج، لأن الاحتلال ما زال يضع العقبات والعراقيل أمام سفر هؤلاء الأطفال. ما يجري هو جريمة واضحة ضد القانون الدولي الإنساني، جريمة واضحة ضد اتفاقية جنيف وضد كل الاتفاقيات المتعلقة بحرمان المرضى من علاجهم وحرمان الأطفال من الحياة، وهذا مدان بشكل كبير على مستوى جميع المنظمات الدولية والأممية. ونحن في الجهات الحكومية قمنا بتوثيق الآلاف من هذه الجرائم المتعلقة بحرمان الأطفال وحرمان الجرحى وحرمان المرضى من تلقي العلاج، وكان بطل هذه المسرحية القذرة هو الاحتلال الإسرائيلي.
البيانات الأممية تشير إلى تعمد الاحتلال التضييق على المرضى في علاجهم سواء داخل القطاع أو خارجه. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع سفر آلاف الحالات المرضية للعلاج بالخارج، في حين وثقت المؤسسات الأممية أكثر من 900 حالة قد توفيت في الأشهر الماضية بسبب تأخير العلاج في الخارج وعدم دخول الأدوية إلى قطاع غزة.
شنت طائرة الاحتلال الحربية صباح اليوم غارة وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك استمرارا لخرق وقف إطلاق النار. كما نفذ جيش الاحتلال غارة وعملية نسف لمبان وراء الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. ومساء أمس أصيب أكثر من 10 مدنيين إثر قصف إسرائيلي جوي استهدف بوابة مدرسة تؤوي لاجئين ونازحين بمدينة غزة. كما استشهد 3 مواطنين أمس باستهداف من مسيرة إسرائيلية شمال قطاع غزة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير بأن التطورات في قطاع غزة تشير إلى ارتفاع ملموس في شعبية حماس بعد وقف إطلاق النار. ويرى التقرير أن هذا التحول في المزاج العام يعقد تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم على نزع سلاح الحركة وإقصائها عن أي دور سياسي مستقبلي في غزة. فمع بدء الهدنة وتراجع قوات الاحتلال، يشير التقرير إلى أن حماس أعادت نشر عناصرها في الشوارع بصفة شرطة وأمن داخلي مستهدفة المجرمين واللصوص بعد فترة من الفوضى والانفلات. مثل 6 أشخاص لدى محكمة بريطانية بتهمة اقتحام موقع شركة البيت سيستمز العسكرية وإحداث أضرار فيها، ودعما للمحاكمين تجمع متظاهرون يحملون لافتات وأعلام فلسطينية عند البوابات المؤدية للمحكمة، وهتفوا بشعارات مناصرة للقضية الفلسطينية سمعت من داخل قاعة المحكمة. وواجهت شركة البيت خلال الشهور الماضية حملات مستمرة من نشطين معارضين للحرب على غزة احتجاجا على تورطها في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات المسيرة المستخدمة في العدوان على غزة. إلى العناوين. ولي العهد السعودي تلقى رسالة خطية من الرئيس بزشكيان. ائتلاف العمار والتنمية بقيادة السودانية تصدر النتائج النهائية للانتخابات في العراق. مجلس الأمن يعتمد قرارا أمريكيا بشأن غزة، وحماس ترفض الوصاية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. تستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران، واللقاء هو تحليلي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران. الدراسة والتحليل لكل الملفات في المنطقة والعالم والداخل الإيراني. عنوان الحديث في هذا البرنامج: مستقبل سياسة الهيمنة الأمريكية. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. عندما يعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بصراحة أن بلاده لم تعد ترغب في الالتزام بالمعايير السياسية المعتبرة أو بالتصرف ضمن إطار القانون الدولي، بل تريد فقط الانتصار، فإن ذلك يعكس وجود توجه وقح وعودة إلى قانون الغاب. وعندما أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية السيد كاظم غريب آبادي أن الهجوم على المنشآت الأوكرانية قوبل بإدانات واسعة، بينما التزمت الأطراف الدولية الصمت التام عندما تعلق الأمر بالهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، يعكس هذا التوجه وليس بالضرورة أن تقود أمريكا هذه الهجمات، بل إن أذرعها تقوم بذلك نيابة عنها. فخلال كلمته في المؤتمر الدولي القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء الإيرانيين والدوليين في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، أشار غريب أبادي إلى أن نظام عدم الانتشار يقوم أساسا على مبدأ عدم الاعتداء على المنشآت النووية، لافتا إلى أن تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يشهد استهداف منشآت نووية تابعة لدولة عضوة، مضيفا أن كل المنشآت التي تعرضت للهجوم داخل إيران كانت تخضع لأشد أشكال الرقابة من قبل الوكالة، لأن العديد من القضايا بما فيها نشاطات التخصيب تخضع لإجراءات ضمانات الوكالة الدولية، وكما توجد قرارات صريحة تحظر وتدين أي هجوم على المنشآت النووية، وهي قرارات طبعا ما زالت قائمة، ويتوجب على الوكالة الإبلاغ عن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية وإدانتها. ومن أبسط الأمثلة على تغلب انتهاك نظام الهيمنة للقوانين الدولية هو أن كيان الاحتلال ليس طرفا في أي نظام قانوني دولي بهذا الشأن، وإن أمريكا العضو في مجلس الأمن تعمل وبحرية تامة على تعزيز وتطوير قدراتها النووية، وتقدم طبعا نماذج مختلفة من عدم الالتزام بالقوانين، ومنها ما قدمت على تجارب نووية جديدة، وهذا كله يشكل بالطبع تهديدا للسلام والأمن الدوليين. غريب أبادي أكد أن الهجوم على منشآت أوكرانيا جراء التنديد به، بينما قوبلت الهجمات على المنشآت الإيرانية بصمت مطبق، مضيفا هذه هي الآلية الموضوعة أمامنا، لم يسمحوا للوكالة بالإدانة ولا لمجلس الأمن بإصدار موقف، إنها سياسة تقدم على القانون، أي حاكمية قانون الغاب. أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية السيد غريب أبادي إلى مشروع القرار المطروح ضد إيران في المجلس المحافظين، قائلا بأن الهجمات الداعمة للمشروع تطالب بوقف التخصيب ومنع إيران من إعادة بناء منشآتها، إضافة إلى مطالبتها بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وما يؤكد أن هذه الدول تسعى لاستعمال أدوات الضغط بشكل أكبر على إيران، رغم أن طهران قدمت للوكالة المعلومات الأساسية والموثوقة، بل إنها ورغم تعرضها لهجمات نشاهد أن كيان الاحتلال بوصف الذراع التنفيذية والتابعة للولايات المتحدة في غرب آسيا يواصل أطماعه الجيوسياسية لا متناهية والخطيرة من خلال الاعتداء على أبسط مبادئ القانون الدولي. إذن ماذا يعني عدم رغبة أمريكا في الالتزام بالمعايير السياسية المعتبرة أو بالتصرف ضمن إطار القانون الدولي، وهي التي تريد فقط الانتصار في كل الملفات التي تدخل فيها وتتدخل فيها، تأثيراتها على الأمن الدولي، على النظام الدولي الجديد الذي لا بد أن يتشكل في مقابل هكذا تصرف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أشرنا تقابل الهجوم على المنشآت الأوكرانية بإدانات واسعة من قبل عدة بلدان، وتلتزم الأطراف الدولية اللي أدانت نفس الهجوم يعني تأخذ الصمت عندما تعلق الأمر بالهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية. أمريكا اليوم تأتي وتعلن على لسان رئيسها بأنها ستفرض الحظر على أي دولة تتعامل اقتصاديا مع روسيا بأشد التهديدات، تقول وتتحدث، ليس هذا انتهاك للقانون أو قانون الحريات العامة؟ هل على العالم أن يتبع هذه القرارات المجحفة لترامب؟ يعني ما أشار إليه السيد غريب أبادي إلى مشروع القرار المطروح ضد إيران في مجلس المحافظين، يعني قائلا بأن الجهات الداعمة تطالب بوقف التخصيب وتدخل مندوبية الوكالة الدولية، لكنهم يرفضون حقيقة إدانة الهجمات التي كانت، والكيان الصهيوني يفعل ما يفعل في منطقتنا منطقة غرب آسيا، مواصلة الأطماع الجيوسياسية، القتل، إراقة الدماء لا متناهية طبعا وهي خطيرة، وكلها من خلال الاعتداء على أبسط مبادئ القانون الدولي. كيف يمكن وصف حقيقة مستقبل الوكالة مجلس المحافظين في ظل هذه الانتهاكات الأمريكية الصهيونية للقوانين الدولية؟ والولايات المتحدة هي التي دعت تحدثت بشكل علني وصراحة بأننا جربنا حقيقة رؤوس حربية جديدة أسلحة نووية يعني في الوقت الذي يكفي لخمسة منها فقط لتدمير العالم أجمع. ما الذي يبحث عنه الأمريكان حقا مع من يريدون خوض حرب بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية؟ هل بصدد مواجهة روسيا والصين أم تخويف العالم حقيقة ليخضع لهيمنتهم كما كانوا يفعلونها سابقا والآن بطريقة جديدة؟ هل يمكن أن تترك إيران التخصيب في ظل الضغط الأمريكي والضغوطات المختلفة الدولية في الوقت الذي يؤكد فيه كافة المسؤولين في إيران على أن التخصيب خط أحمر؟
تحاول أمريكا إنعاش ما تبقى من سياسة الهيمنة على العالم وذلك عبر التوجه نحو دول أمريكا اللاتينية لاستعراض القوة الأمريكية مقابل سواحل فنزويلا، وكذلك الإيحاء بالتدخل الأمريكي في كولومبيا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت قوية، وهذه الخطوة الأمريكية سوف تعمل على ميلاد تكتل جديد مناهض للولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا اللاتينية. وقد سبق أن فشلت جميع حاملات الطائرات الأمريكية ومدمراتها والبوارج الحربية على تحقيق أي نصر يذكر على القوات المسلحة اليمنية، وغادرت جميع حاملات الطائرات وجميع الطائرات الأمريكية الحديثة، والذي تلقت ضربات صاروخية والطيران المسير أجبرتها على الهروب. وطلب المجرم ترامب عقد اتفاق غير موقع مع صنعاء بوساطة عمانية لإيقاف تبادل النيران بين القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية الأمريكية، هذا بالإضافة إلى بروز الصين كقوة عالمية منافسة وكذلك روسيا وإيران الإسلامية، الأمر الذي يؤكد سقوط الهيمنة الأمريكية. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك يا أبا محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة، استمعنا إليها، بارك الله بك يا أخي الفاضل. وتحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها في لقائنا وعنوان الحديث مستقبل سياسة الهيمنة الأمريكية. لننتقل إلى ضيفنا الفاضل الأستاذ مهدي حسن من العاصمة طهران معنا في هذه اللحظات عبر الهاتف. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى،
أهلا ومرحبا بكم وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيد الكريم.
عفوا.
ماذا يعني أستاذ مهدي حسن عدم رغبة أمريكا في الالتزام بالمعايير السياسية المعتبرة أو بالتصرف ضمن إطار القانون الدولي؟ يعني هي تريد فقط الانتصار وجني الأرباح، ما تأثيراتها هذا التصرف طبعا على الأمن الدولي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وتحياتي لكم مجددا ولمستمعيكم.
حياكم الله.
بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية منذ كما هو معروف لدى القاصي والداني كما يعني لم تلتزم منذ نشوئها كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية، لم تلتزم بالقوانين الدولية، لا بل حتى القيم الإنسانية وما شبه ذلك ضربت بها عرض الحائط في تصرفاتها يعني الإقليمية والدولية. يعني لعلكم تتذكرون يعني حرب فيتنام والحروب التي خاضتها في الصومال وفي العراق وفي أماكن عديدة في الصومال، كلها كانت هذه الحروب كلها كانت ضد القوانين والدولية المتفق عليها وضد المعايير الإنسانية وما شابه ذلك.
نعم.
يعني مستغلة نفسها كقوة، قوة هيمنة عالمية مدججة بالأسلحة. أما حقيقة هذا من حيث المبدأ، أما في الوقت الحاضر فهي يعني ذهبت بعيدا يعني في هذه الانتهاكات للقوانين وللأعراف الدولية والقيم الإنسانية وحقوق البشر وما شابه ذلك، كرد فعل حقيقة بنظري للوضع الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحس أو تشعر بأنها تراجعت كقوة عظمى، وهناك قوة منافسة أصبحت تنافسها عسكريا واقتصاديا وعلى كل الأصعدة. يعني أنتم تلاحظون أن الصين تفوقت عليها حتى عسكريا بنظر الخبراء العسكريين الأمريكيين، يضاف إلى ذلك روسيا، وحتى الهند تعتبر قوة صاعدة يمكن أن تنافس أمريكا في المستقبل، وإيران أيضا كقوة صاعدة في منطقة نفوذ أمريكية في منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط. لذلك هي تحاول، يعني أنتم تعلمون أن يعني حينما يذبح الخروف كما يقولون يظل يرفس حقيقة، يتحرك من أجل إنقاذ حياته. الأمر كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي تحاول أن تضرب هنا وتنتهك هناك، ويعني تحاول إثبات قدرتها وقوتها، وفي أي مكان رخو تحاول من خلاله يعني إظهار هذه القوة، تقدم عليه من أجل أن تقول أو تبعث رسالة للصينيين ولكل هذه القوة الصاعدة أنها لا زالت القوة المهيمنة في العالم والقوة المسيطرة والتي لا تسمح لأي قوة أخرى أن تتحداها أو أن تنزع زعامتها على العالم وتأثيرها على مجريات السياسات الدولية وما شابه ذلك. لكن يعني هذا التصرف سوف يقود العالم إلى الفوضى وإلى الإرباك كما هو حاليا، يعني كما نشهده الآن في العلاقات الدولية. العلاقات الدولية مربكة والتوتر يسود كل العالم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تصنع هناك توتر وتصنع هناك حرب وتصنع وما إلى ذلك وتجيش وتحشد. الآن الوضع في فنزويلا خطير، والوضع في منطقتنا خطير، والحرب الأوكرانية والروسية مستمرة من أجل استنزاف روسيا. كل ذلك حقيقة، وحتى استنزاف حلفائها الأوروبيين، كل ذلك يأتي في إطار إرباك الوضع ويعني رفع فتيل التوتر بين كل هذه الأطراف، وخلط ومحاولة خلط الحابل بالنابل من أجل أن يعني تظهر أمريكا كقوة فاعلة ومحافظة على هيمنتها وسيطرتها. وهذا الوضع بات غير مجدي إطلاقا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع وتنهار على كل الأصعدة، وأنتم تلاحظون الوضع في الداخل. يعني كاليفورنيا متحفزة للانفصال عن أمريكا، وولايات أخرى أيضا متحفزة، وهناك مشاكل وديون بالتريليونات من الدولارات على الولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الأمريكي ينقسم عموديا وأفقيا. يعني هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد يعني الدولي فلاحظنا كيف هزمت في البحر الأحمر أمام قوة صاعدة يعني متواضعة، هي قوة أنصار الله
وأيضا هزمت في مناطق أخرى ويمكن أن تهزم في إذا ما جازفت، ولذلك هي تحاول أن تتراجع. لاحظ حليفتها يعني الكيان الصهيوني الذي جعلته الأداة التي تضرب بها هنا وهناك في المنطقة، أيضا أخفقت في كل تقريبا يعني في كل حروبها مع لبنان ومع فلسطين ومع إيران، وبالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية وإن يعني أربكت الوضع الدولي والوضع الإقليمي في المنطقة لكنها في حالة تراجع مستمر، ولا حقيقة لا يسعفها هذا التخبط في التهاكات القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
أمس أعلنت الولايات المتحدة وعلى لسان رئيسها بأنها ستفرض الحظر على أي دولة تتعامل اقتصاديا مع روسيا. كيف يمكن الحديث بهذه الطريقة والانتهاك القانون الحريات العامة؟ هل على العالم أن يتبع هذه القرارات المجحفة لترامب؟
هو حقيقة هذا كما تفضلت بالإشارة يعني قرار مجحف، وليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض حظرا اقتصاديا على يعني على روسيا أو على إيران، حتى على إيران، وأنتم تعلمون أن إيران تعرضت لمثل هذه السياسات المجحفة يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم. الهدف من ذلك هو يعني إضعاف هذه الدول واستنزافها، يعني سواء كان روسيا أو إيران أو أي دولة أخرى أو فنزويلا، يعني من أجل يعني تجويع شعوب هذه الدول ودفع هذه الشعوب إلى الإطاحة بالأنظمة الحاكمة في هذه الدول بعد ما تعثرت الأساليب العسكرية الأمريكية في الإطاحة بهذه الأنظمة. والقضية معروفة بالنسبة لكم وبالنسبة للمستمع الكريم كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه الأساليب من أجل تجويع الشعوب وبالتالي النفوذ داخل هذه المجتمعات والتأثير على حكوماتها وقادتها وما إلى ذلك. يعني هذا الأسلوب هو يعني يؤكد وما ويكشف ما قلته في جوابي على سؤالكم الأول. لا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تثبت أنها القوة المهيمنة وأنها المؤثرة، وأن أي دولة تتمرد على هيمنتها وسيطرتها سوف ينالها العقاب من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إضعافها وحملها على التراجع وعدم الاستمرار في تنمية نفسها وتطوير يعني إمكاناتها من أجل الصعود والتقدم في ومنافسة بقية يعني مكونات المجتمع الدولي. بالطبع المنافسة من أجل السلم ومن أجل ازدهار الشعوب وما إلى ذلك، يعني لا التنافس على أساس بلى. القوة والعسكرة وما إلى ذلك كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. وربيبتها إسرائيل.
لنتوقف عند هذه الوقفة أستاذ مهدي حسن، وأيضا نعم. نستمع إلى مشاركة من المستمع الكريم من اليمن أبو هاشم، استمع إليها وأعود إليكم وأكمل ما تبقى من حديث.
نعم، مستقبل سياسة الهيمنة الأمريكية لا شك أنه يتلاشى يوما بعد يوم وعاما بعد عام، خصوصا أننا هنا في يمن الإيمان والحكمة قد هزمنا أمريكا، هزمنا أساطيلها بأشجارتها على كل المستويات في البحار، ولا شك أن سمعة الولايات المتحدة الأمريكية مشوهة في الحاضر وفي المستقبل، وهيمنتها هي للوراء، لم تعد بإذن الله ستكون هيمنة أمريكية على الدول، خصوصا أن محور المقاومة اليوم أحرز هذه الانتصارات العظيمة على كل المستويات في وجه الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ونحن دعسنا أمريكا ومن وراءها، اليمن حاضر ومحور مقاومة حاضر وحزب الله حاضر والجمهورية الإسلامية في إيران حاضرين، ومستقبلها هو للتلاشي والانهزام على كل المستويات، سواء سياسية، إعلامية، ثقافية، اقتصادية، عسكرية، وهم يغرقون في كل المجالات. التحية لكم أنتم في إذاعة طهران، برنامج حدث وحوار، معكم عبد القوي هاشم من اليمن.
تحياتي عبد القوي أبو هاشم من اليمن على هذه المشاركة الصوتية، بارك الله بك أخي الكريم. وأعود إلى الأستاذ مهدي حسن من جديد، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أستاذ مهدي حسن، سيد غريب أبادي مستشار وزير الخارجية في الشؤون القانونية،
نعم،
أشار إلى القرار المطروح ضد إيران في مجلس المحافظين، والإشارات كانت كاملة، يطالبون ما يطالبون من إيران طبعا، وإيران قد قدمت حقيقة عدة يعني مستندات ووثائق ل هذه المسألة ومفاعلها النووية السلمية، لكن الكيان الصهيوني يواصل أطماعه الجيوسياسية اللامتناهية والخطيرة من خلال الاعتداء على أبسط مبادئ القانون. هنا أود أن أتساءل عن مستقبل الوكالة، يعني إزاء هذا التباين والازدواجية في التعامل، ومجلس المحافظين كذلك في ظل هذه الانتهاكات الأمريكية الصهيونية للقوانين الدولية، إلى أين يسيرون؟
سيد مصطفى، يعني بالنسبة لهذه المنظمات الدولية، الوكالة الدولية ومجلس محافظي الوكالة نفسها ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمحاكم الدولية، كلها حقيقة أدوات بيد الدول الكبرى، بيد الدول النافذة، الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه المنظمات تعيش حالة نفاقية واضحة. يعني أنتم تعلمون أن يعني، وهذا باعتراف أعضاء الوكالة أو رئيس الوكالة يعني قروسي، باعترافه يعني قال نحن أوصلنا معلومات للكيان الصهيوني عن البرنامج النووي وعن المنشآت النووية التي يعني قصفت من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. فهذه المنظمات هي أرادت منها الولايات المتحدة الأمريكية، أو حولتها بالأحرى في فترة العقد الماضي الذي سيطرت فيه أمريكا وهيمنت على العالم وأعلنت نفسها القوة الكبرى الوحيدة المتحكمة بمسيرة العالم وب يعني سياسات هذا العالم، حولتها إلى أدوات لضرب القوة الصاعدة يعني ظلما وعدوانا، بحيث تصدر يعني أنتم لاحظتم كيف وضعوا العراق على البند السابع في مجلس الأمن، أصدر مجلس الأمن 5 قرارات دولية ضد العراق انتهت بالفصل السابع وبالهجوم الأمريكي والتحشيد الأمريكي الغربي على العراق، ويعني عبثوا في العراق وتدمير بناه التحتية وأسلحته وجيشه وعبثوا في المجتمع العراقي، والقصة معروفة يعني من ألفها إلى يائها، إلى وصلنا إلى ما هو عليه الآن من حال مزري في العراق. كذلك أيضا يعني أصدرت الولايات المتحدة والدول الغربية قرارات يعني ضد الصومال وضد أفغانستان وضد فيتنام وما إلى ذلك، والقائمة حقيقة تطول. نقول يعني ونكرر مؤكدين أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية حولت هذه المؤسسات الدولية التي يفترض أن تنظر إلى المشاكل الدولية وإلى تصرفات بعض الدول الهوجة بنظرة عدل وإنصاف للانتصار بجانب
الطرف الضعيف أو الطرف المعتدى عليه، تقوم هي بخلق المبررات وتهيئة الأرضية من أجل ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية لبلطجتها اعتداءاتها ولانتهاكات القوانين والأعراف الدولية. هي حالة نفاقية، يعني الدول الغربية الآن تريد تحاول من خلال هذه من خلال دفع مجلس الوكالة لإدانة إيران لفرض شروط قاهرة، وهي منع إيران من تخصيب اليورانيوم إلى حد الصفر، ومنع إيران من تطوير برنامج نووي سلمي، وحرمانها من كل حقوقها المشروعة التي شرعتها هذه المنظمات الدولية وما شابه ذلك، من أجل الضغط على إيران وابتزازها نفسيا وخلق المبررات من أجل رفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، من أجل إصدار قرارات يمكن أن حسب تصورهم يمكن أن تنتهي بالبند السابع الذي يخول أمريكا إلى تحشيد تحالف من أجل مهاجمة إيران لا سمح الله. وبالتالي كل هذه المحاولات هي تكشف أيضا أن هؤلاء يعيشون حالة قلق وضعف في مواجهة المشروع أو المشروع النووي الإيراني.
أحسنتم، بارك الله بكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة طهران، شكرا جزيلا على هذا الحضور.
عفوا،
الله يحفظكم.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار.
موضوع تخضيب اليورانيوم في إيران موضوع يتم في إطار القوانين الدولية، في إطار مؤاهدة حظر الانتشار النووي التي إيران عضو في هذه المعاهدة وعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنظمة دولية تشرف على كل الأنشطة النووية في كل الدول. كما تعلمون الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تشرف على كل شاردة وواردة في المنشآت النووية الإيرانية السلمية، وفي هذا الإطار ونظرا لأن المنشآت النووية الإيرانية والملف النووي الإيراني باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباعتراف المنظمات الاستخباراتية الأمريكية والغربية، كانت هذه هي الأنشطة وما زالت سلمية بحتة، فإن إيران تؤكد أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم أولا لرفع ما تحتاجه من المواد اليورانيوم في مختلف المجالات العلمية والطبية والزراعية. ولهذا إيران تعلن وبصراحة حقيقة بأنها لن تخضع لإملاءات الدول الغربية ولن تستسلم أمام الشروط التعجيزية أمام الإرادة المتغطرسة الغربية والأمريكية، وتشدد وتؤكد على أن تخضيب اليورانيوم بما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق بالنسبة لإيران، وإيران لن تتراجع عن حقها في هذا الموضوع. صحيح أن هناك إيران تعلن بأنها مستعدة للحوار ولحلحلة المشكلة مع الغربيين بما في ذلك الأمريكان، ولكن هذا لا يعني أن إيران ستتخلى عن حقها في موضوع تخصيب، لأن موضوع تخصيب اليورانيوم جزء مهم من دورة الوقود النووي، دورة الأنشطة النووية، وإذا ما تخلت إيران أن هذا الجزء المهم فهذا يعني أن إيران تخلت عن برنامج النووي برمته، وستكون إيران تحت رحمة الدول الغربية لكي تعطيه ما يحتاج أو ما تحتاج من اليورانيوم اللازم لتفعيل مفاعلات النووية السلمية الطبية كانت أو في مختلف المجالات حقيقة. من هذا المنطلق يمكن أن نؤكد بأن إيران لن تتخلى عن حقها، وتؤكد في نفس الوقت بأنها مستعدة لحلحلة المشكلة.
تحياتنا للدكتور جلال شراغي من العاصمة طهران، الكاتب والمحلل السياسي، نشكره جزيل الشكر كان معنا في هذا اللقاء. علي الموسوي الأخ الكريم عبر تطبيق الواتساب يكتب لنا ويقول: السلام عليكم وتحية. تبقى الهيمنة الأمريكية مهيمنة على الدول ما دامت الحكومات مهيمنة على شعوبها، ومجرد تشعر أمريكا أن الشعب في أي دولة له قرار ورأي بيده ستتوقف أمريكا عن مؤامراتها. شكرا جزيلا أخي الفاضل والكريم علي، كنت معنا وشاركت معنا من العراق، بارك الله بك أخي الفاضل. تحية طيبة للأخ الفاضل والكريم. صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا يشاركنا في هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في تقديري أن الهيمنة الأمريكية ستبقى مسيطرة على هذا الجزء من العالم في ظل أمة إسلامية عربية زائد القارة الهندية غائبة عن الوجود، وأشكر لكم.
شكرا جزيلا أخي الكريم والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، وبارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا بجاهه واجعله لي من كل شر سورا وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج القرآني وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. ما زلنا أعزائي المستمعين مع تفسير آيات سورة هود المباركة، وسنبدأ هذه الحلقة بتلاوة عطرة للآيتين 74 و75 من هذه السورة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة نزول الملائكة بشكل بشر وحضورهم إلى بيت النبي إبراهيم عليه السلام، وأنه قدم لهم الطعام والشراب فلم يأكلوا، فاضطرب فبشروه بغلام عليم فذهب عنه الخوف فأخذ يجادلهم في قوم لوط. وذكرنا كذلك أن النبي لوط عليه السلام كان تابعا لنبوة إبراهيم عليه السلام، لذا فإن الملائكة المأمورين بإنزال العذاب على قوم لوط كلموا إبراهيم عليه السلام بشأن قوم لوط أولا، فأخذ إبراهيم يجادلهم. وتشير الآية 32 من سورة العنكبوت أنه سألهم كيف ستنزلون العذاب على تلك القرية وفيها لوط نبي الله عليه السلام، فأجابته الملائكة: نحن نعلم بمن فيها، وإننا سوف ننجي لوطا وأتباعه. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل: أولا، يجب ألا ينسينا نزول النعم علينا ما سيحل بالآخرين، فمع أن إبراهيم عليه السلام أخبر بأنه سيرزق بصبيا، ولكنه لم يغفل عن المصير الذي سيؤول إليه قوم لوط. ثانيا، في الحالات التي لا يكون فيها العذاب الإلهي يكون الدعاء والتوسل والشفاعة لأولياء الله مفيدا في دفع العذاب، ولهذا جادل إبراهيم الملائكة في مصير قوم لوط.
يا قاضي الحاجات.